القاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ أن الأحسن في توجيه عبارات الأصحاب أن يقال أن من عبر بالجواز فمراده من الجواز الجواز بالمعنى الأعم الشامل للمستحب والمكروه، ومن عبر بالمستحب فإما أن يكون مراده الاستحباب نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق في نفسه، مع أن القضاء واجب كفائي فيجمعون هناك بين الوجوب الكفائي وبين الاستحباب لكن بلحاظ العينية، فيكون الفرق بينهما بهذا المقدار كافيا في دفع غائلة التنافي، إذ هو واجب من حيث الكفاية مستحب من حيث العين، ولا مانع من ذلك في المقام. وفي المقام أيضا نقول الأمر بالمعروف واجب كفائي لكن مستحب عيني، أو يقال بأن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هناك منكر مفعول أو واجب متروك بالفعل، ولكن يعلم عادة تحقق ذلك، بمعنى أنه يعلم بحسب العادة أنه سيتحقق من الناس ترك معروف لا يستطيع أن يأمرهم به إلا بالولاية، ويعلم بحسب العادة أن الناس سيفعلون منكرا لا يستطيع أن ينهاهم عنه إلا بالولاية. وفي مثل هذه الموارد أي في مثل صورة العلم العادي بتحقق المنكرات وترك المعروفات لا يجب على المكلف أن يحصل القدرة التي هي مقدمة الأمر بالمعروف ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فتحصيل المقدمة هنا ليس بواجب لكنه مستحب لا أشكال في ذلك، خصوصا إذا لم يعلم زمان تحقق ترك المعروف أو فعل منكر يتأكد النفي لوجوب تحصيل القدرة في المقام. هذان الوجهان يذكرهما الشيخ لدفع الإشكال عن عبارات الأصحاب، فيجمع بين هذا المعنى وبين ما ذكره من وجوب التولي من باب المقدمة.
إذا كان
عندما
تذلك الأمر من يراد القول أن يريد من الجواز بمعنى الأعم ما يشمل الوجوب حتى يكون تقول كلمة أصحاب توافق مع ما اختاره هو،
نعم،
وأن الجواز يشمل المستحب والمكروه.
الآن نشوف فعلا الشيخ يريد أن يوجه عبارات الأصحاب بوجه أو يريد أن يرجع عبارات الأصحاب إلى مراده. هنا كلام، فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى العام، وأما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه. خب، ما الذي يترتب على هذا؟ هل يترتب على هذا دفع الإشكال أم تبقى عبارات الأصحاب حتى لو حملت على هذا المعنى منافية لما ادعاه من وجوب التولي بعنوان المقدمية؟ يمكن أن يقال بأن الإشكال يندفع لأن الشيخ حمل عباراتهم على حكم التولي من حيث كون هذا مقدمة للأمر بالمعروف الواجب كفاية، ولم يتحول الواجب كفاية إلى واجب عيني بمعنى أنه لم يتعين عليه، بمعنى أنه يمكن أن يقوم به غيره، ففي مثل هذه الصورة يستحب له أن يتصدى للتولي، لكن لا ينافي ذلك الاستحباب القول بالوجوب للتولي إذا لم يوجد من يستطيع أن يتولى الأمر بالمعروف إلا هو بشرط الولاية، فيكون التولي للولاية مستحبا باعتبار كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا كفائيا، زين، يقدر عليه سائر المكلفين وواجبا باعتبار تحول الواجب الكفائي إلى واجب عينيا بمعنى من معاني التحول باعتبار عدم قدرة غير هذا المكلف عليه فيندفع الإشكال حينئذ.
قال أن هذا ما يتلاهم مع كلماتهم باعتبار أنهم يفصلون بين الحاكم العادل والحاكم الجائر فقال بوجوب التولية بالنسبة إلى الحاكم العادل وباستحبابها عدم يعني باستحبابها بالنسبة إلى الحاكم الجائر فنفس هذه قرينة المقابلة يدل على أنهم يريدون من الاستحباب الذي لا يقترن مع الوجوب.
تقدم منا ما نستظهره من عبارات الأصحاب أنهم ناظرون إلى مرتبة غير واجبة في الأصل ولكن مستحبة مرغوب فيها بخلاف الوالي الجائر وبخلاف الوالي العادل فإن الاستحباب هناك من باب إعانته على إقامة العدل لا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني لو كان الحاكم العادل من باب الأمر بالمعروف حينئذ يجب تولي هذه الولاية.
لا ما يجب حتى في هذه الصورة التي ذكر الشيخ لا ما يجب لأنه واجب كفاية إن قام به الغير سقط عن الجميع لا يجب حتى في الولاية العادل الفرض الذي ذكره الشيخ لا تجب فيه الولاية لا على تقدير كون الوالي عادلا ولا على تقدير كون الوالي جائرا.
وبالتالي يكون واجب
لا مو واجب مستحب إذا وثق من نفسه زين وعلم أنه إن تولى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان التولي مستحبا له وذلك لأنه كما يمكن له هو أن يأمر بالمعروف يمكن لغيره أن يأمر بالمعروف وكما يمكن لغيره أن يأمر بالمعروف بالتولي يمكن لغيره أن يأمر بالمعروف بدون التولي بعد فرن لأن ليس الكلام مقيدا بما إذا كانت قدرات الغير مشروطة بالتولي لا الكلام أن الأمر بالمعروف واجب كفائي هو لا يستطيع أن يتصدى له إلا مع الولاية فهل يجب عليه أو يستحب له؟ قال نعم يستحب له وذلك لأنه مقدمة لواجب ولا مانع من فرض الاستحباب في المقام إلا الحرمة والمفروض أن الحرمة تزاحم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن تكون ساقطة لا أثر لها. قال يستحب مع أنه واجب كفائي أو يقال إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به هذا وجه ثاني نعم مستقل نعم. عليكم السلام مرجعه إلى تخصيص عبارة الأصحاب بهذه الصورة وهي أنها وإن كانت مطلقة بحسب اللفظ لكن محمولة على هذه الصورة وهي صورة ما إذا لم يكن هناك ممارسة مخالفة للشرع بالفعل ولكن علم أنه سيمارسون مخالفة شرعية فهل يجوز له أن يتصدى لأنه إن لم يتصدى لم يكن قادرا في ظرف تلك الممارسة المخالفة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الشيخ يقول نعم لا بأس بذلك أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه أي خصوصا إذا لم يعلم متى سيشربون الخمر ومتى سيتركون الصلاة اليوم أو غدا أو بعد غد فإنه لا يجب عليه أن يكون متأهبا للأمر بالمعروف بحيث يجمع شرائط القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف كان فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني كيف كان أي أنه سواء استطعنا أن نوجه عبارات الأصحاب أو لا فعبارات الأصحاب إما مطروحة أو مؤولة والعمل على ما ذكر من أنه إن توقف الأمر بالمعروف على تحصيل الولاية وجب تحصيل الولاية الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالوعيد أو بالتوعيد يسوغ الولاية القيام بمصالح العباد كما تقدم أو الإكراه والترهيب من قبل الوالي والوعيد على مخالفة الوالي في التولي، بحيث يطلب الوالي من زيد أن يتولى له عملا، هذا يسوغ له أن يعمل إذا توعده بإيراد ضرر عليه أو على ماله أو ولده. طبعا يشترط أن يكون الضرر معتدا به كما سيأتي تحديده إن شاء الله بالتفصيل. قال: على تركها من الجائر بما يوجب الإكراه من الجائر بالوعيد على تركها بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به، بحيث يعد الإضرار به إضرارا به حتى لو كان أجنبيا عنه من حيث النسب، لكن بحسب الوضع الاجتماعي يعد من أتباعه، فيقال مثلا لمن أضر بمزارع في البلدة بغرض فرض الولاية والقضاء على عالم البلدة أنه أضر بالقاضي، والسبب أن العرف يرى أن السبب في ورود الضرر على المزارع ترك القاضي لمراضاة الوالي مثلا، هذا يوجب أن يكون هذا إضرارا به. على كل حال هذا يسوغ له التصدي، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما، وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها لعموم قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، في الاستثناء من عموم قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. طبعا إما بدعوى إلغاء خصوصية الكافرين باعتبار المقابلة مع المؤمنين، فيكون المقصود بالكفر هنا مطلق المخالف، وذلك لأن المخالفة نحو من أنحاء الكفر، لا نريد الكفر الموجب لعدم ترتيب آثار الإسلام، ولكن نريد أن المقصود بالكفر هنا الإباء والرفض في مقابل الإيمان، فيكون قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، زين، شامل لما نحن فيه. أو يقال أن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المقصود في المقام تشريع رفع الأحكام الإلزامية في موارد التقية، بلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة تولي الكافر أو تولي غير الكافر. أو يقال بمفهوم الأولوية أنه إذا جاز شرعا أن يتولى المسلم الكافر، فلما لا يجوز شرعا أن يتولى المسلم الظالم بالتقية؟ لما لا يجوز ذلك؟ لا بأس. والنبوي: رفع عن أمتي ما أكره عليه. وقولهم: التقية في كل ضرورة، وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام. أصل الحكم هذا لا إشكال فيه، لا فتوى ولا من ناحية النص، وإنما الكلام.
هذا الاستثناء يشمل في بحيث أنه حتى لو يعني لم يكرهه لفظا، يعني ما في فعل بالتوعيد، ولكن يعرف هذا الشخص من قرارة نفسه أنه إن لم يتصدى سوف يفعل به هكذا وهكذا،
هذا يحقق الإكراه ظاهرا، يعني سواء تلفظ أو لم يتلفظ، سواء مثلا علم بنيته بلفظه أو لا علم بنيته بقراءة حالية، هذا أيضا إكراه. بالجملة أنه الذي يسوغ جواز التولي هو مطلق دفع الضرر عنه كما سيأتي بالإكراه، الوارد بالإكراه. وينبغي التنبيه على أمور: أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح بها ما يلزمها من المحرمات الأخرى. هنا بحث، وهو أنه إذا قلنا بأن الإكراه يسوغ التولي للجائر، فهل المقصود بذلك جواز نفس التصدي للولاية، أم أن المقصود بذلك جواز التصدي والقيام بلوازم الولاية من الأعمال المحرمة كهتك الأعراض ونهب الأموال وتتبين نشر سلطان الظالم ونشر كتب الضلال مثلا على حسب هوى الظالم، ثم إن الضرر قد يكون الضرر المترتب على القيام بأعمال الوالي الجائر أعظم من الضرر الموعود به، وقد يكون مساويا وقد يكون أدنى. فهل الحكم بالجواز شامل لجميع هذه الصور أو يختص بما إذا كان الضرر الموعود به أشد من الضرر الذي يقوم به على تقدير تولي العمل، أم يفصل بين مثل سفك الدم فيقال بأن الولاية لا تجوز حينئذ، وبين غيره كائنا ما كان ويقال بالجواز، أو يفصل بتفصيل آخر بين صورة العلم بترتب الضرر من المكره فيجوز الإقدام على التولي مطلقا أو في غير القتل، وبين صورة الظن العقلائي بأن المكره يورد الضرر فيجوز التولي والقيام بتلك الأعمال إما مطلقا أو في غير القاتل مثلا. هناك وجوه وتفصيلات. الشيخ يذكر منشأ الخلاف، يقول منشأ الخلاف في هذه المسألة أنه من جهة أدلة التسويغ والجواز مطلقة، وهي أدلة الإكراه، فهي مطلقة ومقتضاها رافع حرمة كل ما أكره عليه، فقوله رفع ما أكره عليه أو ما استكره عليه، كما يشمل الولاية يشمل لوازمها حتى القاتل، إلا أن هناك دليلا خاصا بالقاتل وهو دليل التقية الذي مفاده أن التقية إنما شرعت ليحقن الدم، فإذا بلغ الأمر الدم فلا مشروعية للتقية، فلا دم فلا تقية، فنخصص دليل الإكراه بغير الدم، لكن يبقى عموم دليل الإكراه في غير الدم محكما. نعم لو أمكنه التفصي فلا يكون مكرها حينئذ إذا كان التفصي بغير التورية، وذلك لأن الإكراه يتقوم باحتمال ورود الضرر عليه بوعيد المكره من دون قدرة على دفع ذلك الضرر، ومع التمكن من التفصي فهو قادر على دفع الضرر، فلا مسوغ حينئذ لارتكاب الحرام. هذا من جهة. وكذلك أدلة رفع حرمة المحظورات، فالكلام فيها الكلام في دليل الإكراه، هذا من جهة. لكن من جهة قد يقال بأن دليل الإكراه لا يصح الاعتماد عليه في المقام لإثبات الجواز إلا إذا كان المقصود إثبات جواز نفس التصدي للولاية لا للقيام بالأعمال المحرمة، والسبب في ذلك أن دليل الإكراه مشروع لدفع الضرر، وهذا يستلزم عدم إمكان التمسك به في المقام بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال أنه إذا كان دليل الإكراه يفيد حكم الشارع برفع حرمة الحكم الضرري أو برفع الحكم الضرري أو برفع حكم الموضوع الضرري، على الخلاف في تحديد مفاد الدليل بالدقة من حيث الإثبات، لكن على كل تقدير هذا يختص بما إذا لم يلزم من ذلك إيراد الضرر على الغير، والسبب أنه لا قوة لمثل هذا اللسان ليشمل مورد دفع الضرر الملازم لإيراد الضرر على الغير. لما؟ لأن المسألة لا تتمحض حينئذ في رفع حرمة هذا الترك أو حرمة هذا الفعل، بل تحتاج أيضا إلى تشريع آخر يسوغ اللازم. مثلا إذا قلنا بأن شرب الخمر في مقام التداوي جائز للضرورة، لكن اتفق أن هذا الخمر مملوك لزيد وهو لا يرضى بالتصرف فيه، فهل يجوز التمسك بدليل رفع ما اضطروا إليه لإثبات جواز خمر زيد مع وجود من يأذن في التصرف في خمره بدعوى أن دليل رفع الاضطرار مثلا مطلق يشمل هذه الخمر وتلك الخمر. لا، لا يمكن التطبيق في المقام، والسبب وجود مانع آخر وهو حرمة التصرف، وحرمة التصرف هنا لا يشملها مثل هذا الدليل. طبعا عدم إمكان تطبيق دليل رفع ما اضطر إليه على الخمر من جهة إمكان وجود التصرف في خمر أخرى، لكن فيما نحن فيه لا يوجد أمر آخر، وهو أن الشارع بحسب لسان الدليل كان في مقام دفع الضرر ولا يظن منه، بمعنى أن ظاهر الدليل أنه ليس في مقام تسويغ ارتكاب الضرر في حق الغير لدفع الضرر في حق النفس، هذا لا يظهر منه. تبهت لي هذا البيان؟ إذا كان الشارع في مقام رفع الحكم الضرري لكي تصون نفسك عن الضرر، بعد لا يستفاد من هذا الدليل الشمول لصورة دفع الضرر عن النفس إذا استلزم إلحاق الضرر بالغير، والسبب أنه في مقام المنة عليك، وإذا كان في مقام المنة عليك فلا إطلاق للدليل لهذه الصورة، لأنه ناظر إلى محض دفع الضرر عن نفسك فقط، أي أن الملحوظ عنوان دفع الضرر عن النفس، لا ما إذا صدق على عنوان دفع الضرر عن النفس عنوان آخر كإلحاق الضرر بالغير. ولذلك قلنا بأن رفع ما اضطروا إليه وإن أدى إلى ارتفاع حرمة شرب الخمر على رأي طبعا زين، لكن أتكلم عن العموم، نحن عن عموم رفع ما اضطروا إليه. خب رفع ما اضطروا إليه يرفع حرمة شرب الخمر بلا إشكال، لكن من غير حرمة جهة حرمة التصرف، لأن جهة حرمة التصرف هذه عنوان آخر. فإن كان التصرف في المغصوب مضطرا إليه بما هو مغصوب كان الدليل رافعا للحرمة، أما إذا أمكن التصرف في خمر أخرى مأذون فيها بعد الدليل لا يفيد إلا رفع حرمة الجامع، أما التصرف في هذا الفرد فأنت لست مضطرا إليه إذن لا يسوغ لك ارتكابه، فيتعين التصرف في الخمر الأخرى. في المقام نفس الشيء، نحن نعلم بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع أن الشارع في مقام الترخيص لي في أن أدفع الضرر عن نفسي، بعد إذا لزم من دفع الضرر عن نفسي إلحاق الضرر بالغير أتمسك بإطلاق الدليل؟ قل فيه إشكال، لا قوة لذلك الدليل لشمول هذا المورد. هذا نحو أو بيان، أو يقال بيان آخر، وهو أن دليل رفع ما أكره عليه كان منسوبا إلى جنس الأمة، ولا منة على الأمة في أن يرفع حرمة المكره عليه لي في حق المكره إذا كان لازمه إلحاق الضرر بغير المكره عليه. مثلا إذا كان الشارع في مقام الامتنان على الأمة الإسلامية جمعاء، فهل يحسن الامتنان بأن يرفع الحرمة عن زيد ليريدها على عمرو، بأن يسوغ لزيد ارتكاب المحرم لدفع الضرر عن نفسه إذا كان لازم ذلك إيراد الضرر على عمرو؟ خب لا منة في ذلك، لا يحسن الامتنان بهذا النحو، إذن لا عموم لدليل الإكراه لشمول هذا المورد. هذا منشأ القول بعدم تسويغ القيام بالأعمال المحرمة اللازمة للولاية. نقرأ هذا المقام. أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح بها ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم. إذا لم يمكن، هذا إذا لم يمكن راجع إلى ما قبل ما عدا إراقة الدم، يعني يباح بها ما عدا إراقة الدم إن لم يمكن التفصي منه كإلهاء الوالي أو صرف نظره أو غير ذلك، ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب؟ كأن الشيخ يفرض الفراغ عن أصل الحكم بلحاظ ما إذا كان الضرر الموعود به أعظم بمراتب من الضرر الذي يرد بعمل الوالي. يقول هذا لا ينبغي الإشكال فيه. مثلا إذا هدده أنك إن لم تتولى القضاء يوما واحدا سأن أهتك عرضك وأنهب أموالك وأقتل أبنائك، مع أنه يعلم أنه إن تولى القضاء اليوم حكم بنهب مزرعة زيد، هو يدور الأمر حينئذ بين هذين الضررين، يجوز ذلك. وذلك لأن استئصال شأفة القاضي أعظم عند الله حرمة من نهب مزرعة زيد بالإكراه، طبعا لا بأس بذلك. لكن الكلام في تحديد سعة الجواز، وأنه يجوز له أن يرتكب العظائم ولو كان الضرر الموعود به الموعد به أقل بمراتب أو لا.
الدليل الذي ساقه في إثبات الجواز
عام، يعني نعم حتى صورة، نعم ومنشأ الخلاف منشأ النفي عام، منشأ الإثبات أيضا عام، وهذا أوجب الاختلاف بينه في البين. كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجها من إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات. بيان ذلك أننا نتكلم عما إذا صدق الإكراه، والإكراه يختلف باختلاف الموارد، فرب مقدار من الإيعاد والوعيد يوجب تحقق الإكراه في مورد لا يصدق عليه أنه إكراه في مورد آخر. فمثلا التهديد بكلمة خشنة للسوقة والسوقي ليس بإكراه في حق السوقي، لأنه يلقاها كل يوم يصطبح بها ويمسي بها، لكن إلقاء كلمة خشنة لعالم البلدة الورع الزاهد المتقي المقدس المحترم في محفل بين الناس بين أهله وأقربائه بأن يهان أمام أبنائه مثلا، هذا أمر يحقق عنوان الإكراه. إذن نفس المقدار في حق السوقي لا يحقق الإكراه، لكن في حق القاضي يحقق الإكراه. فنحن نتكلم هنا عما إذا كان الضرر الموعد به المتولي للجائر ضررا معتدا به. خب إذا كان ضررا معتدا به فالشارع لم يوجب تحمله، والشارع قال بحسب إطلاق دليل الإكراه: رفعت عنك كل حكم يلزم من امتثاله ورود الضرر الذي لا يتحمل عادة إذا كان المورد مورد إكراه، فبحسب العموم يجوز، بحسب الإطلاق يجوز له أن يرتكب العظائم، سواء كانت تلك العظائم أعظم من الضرر الموعود به أو مساوية أو أقل. والسبب في ذلك أننا نتكلم عن صدق الإكراه، فلا ينبغي أن يقال أنه لا معنى لذلك أصلا مع التفاوت في الضرر كأن يكون الضرر الوارد على غير الوالي أعظم بمراتب من الضرر الوارد على الوالي، لا يجوز ذلك ولا يجوز العمل بدليل الإكراه. الشيخ يقول لما لا يجوز العمل بدليل الإكراه، وأنت تقول الإكراه عام في كل الموارد، والمفروض أن القاضية أو الوالية مكرهان، نحن فرضنا صدق الإكراه، ومع صدق الإكراه كما ترتفع حرمة شرب الخمر ينبغي أن يحكم بارتفاع حرمة الغصب وحرمة النهب وأمثال ذلك، وأن الضرورة تبيح المحظورات. هذا من جهة، ولازم ذلك الحكم بالجواز. ومن أن المستفادة من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، هذا طبعا كالنص، هذا ما يدل عليه حديث الإكراه بالنص. خب كيف نستفيد من هذه المفردة فيما نحن فيه؟ قال بأحد بيانين، الشيخ يذكر بيانين من دون أن يبين الفصل بينهما، لكن في الواقع بينهما فرق. قال فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير.
سيدنا يقول إكراه تشريع دفع الضرر، يقول اتحاد عنوان الإكراه وعنوان الضرر،
لا لا
مستقلين
يعني. نعم
إذا كان عنوان مستقلان لا يلزم من تشريع الإكراه من جهة دفع الضرر، وإلا رجع الدليل الأول للدليل الثاني.
لا، لكن باعتبار أن الإكراه متقوم بالضرر الموعود به، فرفع الحكم في مورد الإكراه، الحكم الضرري أو الموضوع الضرري في مورد الإكراه، إنما كان من جهة الضرر الموعود به، إذن هو إنما شرع لدفع ذلك الضرر.
أقول لو كان المدار هنا بحثنا في الإكراه صحيح، نعم. وإن كان الإكراه يحصل من دفع الضرر كما تقدم من الشيخ نفسه، أن الإكراه ما متقوم بقدرة على التفصي أو على القدرة على التفصي
في التورية، في التورية
فقط، في التورية هذا
إيه فقط طبعا فقط لا إيه نعم، لو تمكن من أن يدفع الضرر بغير التورية لم يصدق الإكراه قطعا.
أما بالتورية،
التورية وقع كلام بينهم، وقع حتى المناقشة مع الشيخ أنه إذا كانت التورية ملتفتا إليها فلا يصدق أنه مكره. الشيخ لعله لاحظ غلبة اندهاش، ولعله لاحظ إطلاق الأدلة وظهورها في الحكم الفعلي، بحيث لو قيدنا الأدلة بعنوان الإكراه لم تكن ناظرة إلى الحكم الفعلي، وهذا خلاف الظهور.
قرينة خاصة يعني.
أحسنت، يعني تلك القرائن التي تحتف بالأدلة جعلت الشيخ يقول أن التورية التمكن بدفع الضرر بها لا يمنع من صدق الإكراه، إما تعبدا أو خارجا من باب غلبة مقارنتها للدهشة. لكن لو التفت الإنسان وكان قادرا على التورية وكان ضابطا لأعصابه وكذا، لا حتى الشيخ لولا إطلاق الأدلة الشرعية، مو معلوم من الشيخ مثلا يقول أنها
يظهر منه أنه هذا مو بالحضر قرينة الخاصة،
لا 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 حتى في ذاك المطلب، لكن نحن قلنا أنه ذكر هذا المطلب في موضعين، في البيع هذا كلامه صريح، في المكاسب كلامه مجمل من هذه الجهة لم يفصل. قال فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير. إذا كان دليل الإكراه مشروعان لدفع الضرر، فالمفروض أن يقتصر فيه على ما إذا تمحض في دفع الضرر، أما إذا لازمه إيراد الضرر بعد لا يكون مشروعا لدفع الضرر، يعني لا يكون الدليل شاملا ولو كان ضرر الغير أدوان، فضلا عن أن يكون أعظم. وإن شئت قلت هذا بيان آخر، إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، لأن الملحوظ جنس الأمة، ونسبة الجنس إلى هذه الحصة كنسبة الجنس إلى الحصة الأخرى، فإذا كان الملحوظ ورود الضرر على الجنس فكما يرد الضرر على الجنس إذا تعلق بهذه الحصة، يرد الضرر على الجنس إذا تعلق بالحصة الأخرى، فلا منا.
لكن إذا يلزم ضرر شديد على طائفة من الناس في مقابل ضرر خفيف على طائفة من أخرى،
ينبغي الاعتماد على دليل آخر غير هذا الدليل،
يبقى يصدق الامتنان.
لا لا لا، ما يصدق الامتنان في الواقع، ما يصدق الامتنان. أنت تريد أن تنقل الكلام حينئذ من الامتنان من جنس على جنس الأمة إلى الامتنان على الأفراد، وهذا لا بأس به. الكلام هنا كما يشير إلى ذلك بعض المحشين مخصوص بدليل الإكراه، وأن الإكراه الذي حكمنا بموجبه بجواز الولاية يقتضي هذا أو لا. نعم قد نحكم بقصور دليل الإكراه، لكن نحكم بالجواز بدليل آخر، هذا لا بأس به. الضرورات كثيرة، من قبيل مثلا دوران الأمر بين المحذورين، الآن الظالم يوعدني بالقتل، ولذلك ذكر بعضهم أن الشيخ استثنى إراقة الدم. استثناء إراقة الدم يصح أن يفرغ عنه ويفرض بلا إشكال
فيما إذا كان الضرر الموعد به أقل من مرتبة إراقة الدم. لكن لو أكرهك كالوالي إما أن تتولى له أو يقتلك، وأتعلم أنه يريدك أن تتولى له قتل زيد، إذن يدور الأمر بين قتلي وقتل زيد. هنا في مثل هذه الموارد بعد شنو نعمل؟ بشنو نعمل؟ بدليل الإكراه أو لا؟ قد يقال بأن دليل الإكراه شنو ساقط، لكن خب غاية ما يترتب على سقوط دليل الإكراه تزاحم الحكمين، فنرجع حينئذ إلى مقتضى القاعدة في التزاحم، فيرجح أحدهما مثلا بمرجحين. إن علم بأنه إن أقدم على قتل زيد قتل أهل زيد والعامة ولم يبقى أحد من الشيعة، لا يجب عليه أن يتحمل. وإن علم أنه إن قتل هو قتل كل الشيعة، فيجب عليه أن يقتل زيدا. وهكذا نلاحظ المرجحات مثلا. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز ووجب تحمل الضرر. قال هذا ولكن الأقوى هو الأول. الشيخ يرجح التمسك بإطلاق أدلة الإكراه طبعا مع صدق الإكراه. إذا كان التفاوت، وهذه نقطة مربوطة بسؤال الشيخ أحمد، إذا كان التفاوت بين الضررين فاحشا بحيث علمنا أن الشارع لا يسوغ إيراد الضرر على الغير لدفعه، أو لا يرى أن هذا المقدار مما لا يتحمله الإنسان، علمنا بقراء بأدلة. بعد في مثل هذا المورد لا يجوز أن ندرج هذا المورد تحت ما نحن فيه، إما للدليل الخاص الذي دل على أن الشرع يريد مني التحمل ويكون مخصصا لدليل الإكراه، أو من باب كون التفاوت فاحشا بحيث لا يعد هذا الضرر الذي وعدك أو عدك به الظالم ضررا في مقابل ذلك الضرر. مثلا أوعدك الظالم أنك إن لم تتولى القضاء فإنه سيصدر بيانا أنك من الشيعة، وهذا يعني أنك ستتحمل من الضرر ما يتحمل عامة الشيعة في كل يوم. خب هذا ضرر صحيح، أنت كنت متقي والناس لا يعلمون أنك شيعي، لكن ستصبح شيعية وهذا علانية يكون. خب هذا المقدار من الضرر يسوغ، لكن في هذا المورد لا، ما يسوغ، لا يحقق عنوان الإكراه، والسبب أنه في مقابل هذا الضرر ضرر عظيم جدا، وهو هتك حرمة المساجد وسفك الدماء وهتك الأعراض وأمثال ذلك مثلا. فلعل العلم بأن الشارع يوجب تحمل الضرر في بعض الموارد يوجب سلب عنوان الإكراه في بعض الموارد، مو دائما لكن في بعض الموارد بلى يوجب سلب عنوان الإكراه. مثلا هل يسوغ شرب الخمر إذا أوعدك الشارع، إذا أوعدك الظالم بأن يضرب على فخذك هكذا، هذا ضرر أو لا؟ ضرر، خصوصا إذا كان بعنوان الإهانة، لكن يعلم أن الشارع لم يرد هذا المقدار من الإكراه. ينصرف عنوان الإكراه إلى الإكراه على الضرر الذي لا يتحمل عادة، لا مطلق الضرر، فهذا ضرر لكن يتحمل عادة. خب إذا أخذنا في الضرر الذي يتقوم به عنوان الإكراه التحمل العادي، عدم التحمل العادي، فهذا يختلف باختلاف الموارد. من الموارد التي تحكم العادة بلزوم التحمل فيها ما إذا كان التفاوت فاحشا بين ضرر النفس وضرر الغير. إذا كان التفاوت فاحش جدا، لا العادة يعني العرف يحكمون بأنك يجب أن تتحمل، خب هذا لا شيء في مقابل ذلك الضرر. طبعا حكم العرف بأنه يجب أن تتحمل ينافي صدق عنوان الإكراه، بعد يرتفع عنوان الإكراه في المقام، فلا يكون الإكراه صادقا في البين. إذن كلامنا غير شامل لهذا المورد، إذن ينبغي إخراج موردين عما نحن فيه، موردين. المورد الأول ما إذا تحقق عنوان الإكراه عرفا لكن قام الدليل شرعا على وجوب التحمل، كما لو أكرهك الشارع الظالم على قتل المعصوم أو تقتل، بعد هنا قام الدليل على وجوب الدفاع عن المعصوم بكل الطرق منها قتل النفس. لكن هذا يكون تخصيص لرفع ما أكره عليه، هذا مورد. المورد الثاني ما إذا كان التفاوت فاحشا بحيث صدق الضرر، ولكن العرف حكم بأن مثل هذا الضرر يجب أن يتحمل عادة، وذلك لأن دليل الإكراه متقوم بالضرر الذي لا يتحمل عادة. الآن شنو منشأ هذا التقييد؟ هذا أمر آخر. وهل هذا التقييد مستفاد من قرينة لفظية أو حالية أو مناسبة حكم وموضوع، أو أن دليل الإكراه دليل إمضائي وهذا ما عليه العرف مثلا؟ هذا أمر آخر. كلامنا أن دليل الإكراه ينصرف إلى الضرر الذي لا يتحمل عادة. لذلك يقولون لو أكرهك زيد على أن تشرب الخمر أو يسرق منك ريالا أو 10 تومان أو 1000 تومان أو 10,000 تومان كما طبعت حديثا، بعد لا قيمة لها الآن، زين، في مثل هذا المورد يقول لك الشارع لا، ما يجوز تشرب الخمر، يجب عليك أن تتحمل، والعرف يرون ذلك، زين. فإذا كان الضرر مما يحكم العرف بلزوم تحمله، فنقول مما يحكم العرف بلزوم تحمله الضرر الذي لا يقاس بالقياس للغير بل يلحق بالعادة، وهذا يختلف باختلاف الموارد. إذن هذا مورد ثان يجب أن نستثنيه، ووجه الاستثناء أن سلب عنوان الإكراه في المقام، وهذا خارج موضوعا لأن كلامنا فيما إذا صدق عنوان الإكراه. إذن ماذا يبقى محلا للخلاف؟ الذي يبقى محلا للخلاف والتالي، وهو ما إذا كان الضرر الذي وعد الظالم المكره به ضررا بالغا جدا لا يتحمل عادة، لكن في مقابل ذلك ضرر أعظم منه، لكن ليس التفاوت بحيث يقول له تحمل، لا، يحتمل أن الضرر يجب تحمله، هذا عند العرف، ويحتمل أن الضرر لا يجوز تحمله ولا يجب تحمله. فهل نعمل بإطلاق دليل الإكراه أو نعمل ب ما ذكره الشيخ من أن دليل الإكراه مسوق لدفع الضرر؟ الشيخ يقول لا، الأقوى هو الأول لإطلاق دليل الإكراه، ما دام الإكراه صادقا فلماذا نخرج هذا المورد؟ نسبة هذا المورد إلى الإكراه كنسبة مورد حرمة شرب الخمر إلى الإكراه، فكما جوزنا شرب الخمر ورفعنا اليد عن الحرمة بسبب الإكراه، أيضا نجوز لهذا هتك العرض، لأن الضرر المقابل لهتك العرض ضرر لم يحكم الشارع بلزوم تحمله. طيب هذا من أين؟ قال من إطلاق دليل الإكراه أو عمومه، قال لعموم دليل الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار ما لم يبلغ الدم، أما إذا بلغ الدم فهناك دليل مخصص. بل عمومنا في الحرج مع حفظ خصوصيات محل الخلاف نقول أن تحمل الضرر جائز بلا أشكال، لكن حكم الشارع بلزوم تحمل الضرر حرجي. أن يحكم الشارع بأن يتحمل الإنسان ما لا يتحمل عادة ليصون الضرر، ليصون الغير عن الضرر الوارد عليه، يقول هذا حكم حرجي. وعموم نفي الحرج فإن إلزام الغير، يراد بالغير هنا المكره، تحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج، أي حكم حرجي وموقع في الحرج. وقوله إنما جعل وقوله لا وقوله إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدماء فلا تقية، أيضا يدل بعمومه على أن التقية مشروعة لما دون هذه المرتبة، حتى مثل الزنا والعياذ بالله يكون مباحا بالتقية، حيث أنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه، هنا إشكال يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.